أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومعروفياتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن من الأمور التي تعرض إليها شيخنا المبصر رحمه الله عليه في مقدمة مباحث الأوصاف، وهذا الأمر الثامن عقده لأجل البحث حول أن دلالة الأوصاف على معانيها هل هي تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة. وبداية لابد أن نعرف معنى الإرادة التي وقع النزاع بينهم في أن الدلالة هل هي تابعة لها أو ليست تابعة لها. نقول المقصود بالإرادة في المقام الإرادة التفهيمية، والمقصود من الإرادة التفهيمية هي أن يستعمل المتكلم اللفظ ويكون مقصوده من وراء استعمال اللفظ تفهيم المعنى وإخطاره في ذهن السامع، تفهيم المعنى وإخطاره في ذهن السامع. لأنه يا إخوان المتكلم باللفظ له في تكلمه في اللفظ حالات. الحالة الأولى أن يتكلم باللفظ ولا يكون في مقام البيان والإفادة، ولا يكون في مقام البيان والإفادة، بل يتكلم باللفظ لا بداعي إفهام المعنى وإخطاره في ذهن السامع، بل بداعي تجريب صوته مثلا. شوف فوق قراءة العزاء الذي عم يتمرسوا على قراءة العزاء طول النهار يكون عم يرندح، بس مش المقصود من التكلم بهذه الألفاظ بيان وإفادة المعنى، ليس في مقام البيان والإفادة، هو في مقام تجريب صوته أو تدريب وتمرين حنجرته حتى يتحسن صوته. أو قد يتكلم باللفظ لأجل ماذا؟ لأجل التعلم على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. مثلا يصعب عليه أن يتلفظ بلفظ معين مخرجا بحروفه من مخارجه الصحيحة مثلا، فيتلفظ بهذا اللفظ ولا يكون قصده من تلفظه باللفظ اختار المعنى في ذهن السامع، ولا يكون في مقام البيان والإفادة أصلا، بل يكون ماذا؟ في مقام التدرب على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. هذه حالة. الحالة الثانية يتكلم المتكلم باللفظ وهو قاصد من وراء تكلمه باللفظ، قاصد لماذا؟ قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع، وقاصد لتفهيم المعنى للطرف المقابل. هذا النوع من الإرادة، التكلم باللفظ حال كونه مريدا تفهيم المعنى وإخطاره في ذهن السامع، هذا النوع من الإرادة يسمى بالإرادة التفهيمية. ليش اصطلحوا عليه بالإرادة التفهيمية؟ لأنه هناك نوع آخر من الإرادة غير الإرادة التفهيمية، وهو الإرادة الجدية، وهو الإرادة الجدية. شو هي الإرادة الجدية يا أخوان؟ أن يكون الإنسان الذي تكلم باللفظ بقصد تفهيم المعنى جادا لا هازلا. شو الفرق بين الجاد والهازل؟ الجاد والهادل كلاهما يتكلم باللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. صحيح، حتى النازل عندما يتكلم بالألفاظ لا يكون في مقام البيان والإفادة، أو يكون في مقام البيان والإفادة، يكون في مقام البيان والإفادة، يتكلم بالألفاظ قاصدا إخطار معناها في ذهنك. بس شو غرض من إخطار المعنى في ذهنك؟ هل غرضه من إخطار المعنى في ذهنك الحكاية عن مراده الجدي، أو غرضه من إخطار المعنى في ذهنك مجرد إلحاقك بتصور هذا المعنى من دون أن يكون له قصد الحكاية عن مراده الجدي؟ الهازل ما عنده من وراء قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، ما عنده قصد الحكاية عن مراده الجدي، ليس جادا في المعنى، وإنما عنده قصد ماذا؟ مجرد إخطار المعنى بذهنك، لأنك عندما تتصور هذه المعاني ماذا؟ تتكون في ذهنك صورة مضحكة، وقصد هذا إضحاك الطرف المقابل ليس إلا. واضح الكلام؟ فإذا الجاد والهازل كلاهما عنده إرادة تفهيمية، بس الجاد زيادة على الإرادة التفهيمية ماذا عنده؟ إرادة جدية، يفهم المعنى للسامع بقصد الحكاية عن مراده الجدي ومقصوده الواقعي. أما الهازل يفهم المعنى للسامع من دون أن يكون قاصدا الحكاية عن مراد جدي ومقصود واقعي. وبحكم الهازل من هو؟ من يتكلم بالكلام تقية. لا نائم أصلا يصدر منه الأرض، يصدر منه الواحد بدون اختيار. التقية شو هي يا أخوان؟ الإمام وقت يكون قاعد واحد مخالف، شخص مخالف في المجلس، فيقول الإمام عليه السلام جلد الكلب يطهر بالدم. الإمام مش قاصد من التكلم بهالألفاظ تفهيم المعنى للسامعين، قاصد بلا إشكال، ولكن وراء هذه الإرادة التفهيمية هل عنده إرادة جدية؟ يعني هو يريد أن يفهم هذا المعنى للسامعين حتى يكشف لهم عن أنه هو مريد جدا لكون جلد الكلب يطهر بالدار؟ لا، عنده فقط إرادة تفهيمية، واللي يعبر عنها أيضا بالإرادة الاستعمالية، وما عنده إرادة جدية على طبق هذه الإرادة الاستعمالية، ما عنده إرادة جدية على طبق هذه الإرادة الاستعمالية.
هذا إذا ثبت تقييد، لكن بالذات أول
هذا رح يجي معنا أن الأصل الأولي في كل كلام صادر من متكلم عاقل ذي شعور أن يكون صدر منه في مقام البيان والإفادة، مش في مقام تجريب صوته أو غير ذلك. فبالتالي الأصل الأول أن يكون هناك إرادة استعمالية تفهيمية، والأصل الأول أيضا أن يكون صدر منه لبيان مراده الواقعي، لا بداعي الهذل ولا بداعي التقي وغير ذلك من الدواعي. فالأصل الأول هو ماذا؟ عدم التقي. لذلك نحن ما نحكم كل رواية بتوردنا نحتمل أن الإمام عم يتقي. شو اللي بيدفعنا لهذا الاحتمال؟ أصالة الجد في كلام المتكلم، أصله خليل. هل أنا أتكلم بكلام تحتمل أني هازل وأني جادع؟ شو بتحملني؟ على الجد، لأصل الجد هذا البد قريني، التقي بد قريني. لذلك الروايات كلها اللي وردتنا مع كون التقي محتملة في أي رواية ترد نبني على أن الإمام يتكلم في مقام بيان مراده الواقع. متى نحمل الرواية على التقي كما سيأتي معنا في علم الأصول؟ في مقام التعارض، عندما تتعارض روايتان وتتكافأ الروايتان من حيث ماذا؟ كلتاهما موافقة لكتاب الله، لأن المرجح الأول ماذا؟ الأخذ بما وافق كتاب الله وترك ما خالف كتاب الله. طيب كلتا الروايتان موافقة لكتاب الله، بالمرحلة الثانية خب بما اشتهر بين اصحابه ودع الشاب النادر. خب كلتا الروايتان فيها شهره روائيه لان المرجح الثاني شهره روائيه. او توصل النوبي عند ذلك بماذا؟ للمرجح الثالث اللي هو ماذا؟ الاخذ بما خالف العامه وترك ما وافقهم فان الرشد في خلافهم. فالروايه الموافقه لهم عشو تحمل على التقليد. فقط في هذا المورد ورد ماذا؟ ورد الأمر بالأخذ بما خالف العامة وحمل الموافق على التقييم. وإلا في غير هذه الموارد أصالة الجد ماذا؟ محكمة. أصالة الجد محكمة. وهذا الأصل أصل محاوري عقلائي. أصل محاوري يعني من الأصول العقلائية التي يبني عليها العقلاء في محاوراتهم. هلا اذا قلت له لعبدي تلويتني بماء انا عم بتمثل اثناء تبسمي قلت له ائتني بماء ما جاء بالماء. بعدين طلبت قلت لي ما لم تاتي بالماء؟ قال احتملت انك هازل لانه كنت عم تتبسم عندما قلت ائتني بماء فاحتملت ان تكون هازلا. يعذر مثل هذا العبد؟ لا يعذر. ليه؟ بقول له حتى لو احتملت اني هازل ما في قرينة تدل على انني هازل. هذا الاحتمال مدفوع بماذا؟ بأصالة الجد في كلام المتكلم. الاصل في كلام كل متكلم انه جاد حمله على الهزل يحتاج الى قرينة. وين القرينة التي دفعتك الى ان تحملني على الهزل؟ التبسم قرينة على الهزل؟ يحتاج الى قرينة واضحة. ها؟ فإذا وضح الفرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية نقول الإرادة التي وقع الكلام بين الأعلام في أن الدلالة تابعة لها أو غير تابعة لها أي إرادة؟ الإرادة التفهيمية. ولم يتوهم أحد أن الدلالة تابعة للإرادة الجدية وسيأتي توضيح السبب في ذلك. الآن يا أخوان المشهور سلكوا في هذا المبحث طريقا الشيخ الموفق خالفهم فيه. المشهور ماذا فعل؟ المشهور قسم الدلالة من وقع السؤال هل الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة. المشهور قسم الدلالة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. قالوا الدلالة على قسمين تصورية وتصديقية. التصورية دلالة التصورية منشأها التلازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى. الدلالة التصديقية الدلالة التصديقية ما هو منشأها؟ تخصيص اللفظ بالمعنى وعلم المكلف بهذا التخصيص. فبصير ما النطق باللفظ دالا على إرادة المعنى كما سيأتي. قال الدليل تنقسم إلى قسمين، دليل تصوري دليل تصديقي. تصوري منشأ الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى، وبعبارة أخرى كون اللفظ بحيث يلزم من تصوره تصور المعنى. الدليل التصديقي هي ماذا؟ منشأها تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى، وهي معناها كون اللفظ بحيث يلزم من العلم به ماذا؟ العلم بالمعنى المراد. العلم بالنطق باللفظ تستلزم العلم بإرادة المعنى. المشهور بعد أن قسم الدليل إلى تصوري وتصديقي قالوا من الوضوح بمكان أن الدليل التصوري غير تابعة للإرادة، وأن الدليل التصديقي تابعة لماذا؟ للإرادة. ليش الدليل التصوري غير تابعة للإرادة؟ يا أخوان لأنه منشأ الدليل التصوري الملازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذا تحققت الملازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى فعند ذلك سواء صدر اللفظ
من غير ذي شعور كما لو صدر من استقاء حجرين، او من ذي شعور ولكن حال كونه غافلا او غير ملتفت، او من ذي شعور حال كونه ملتفتا، ففي كل هذه الحالات تتحقق الدلالة التصورية ولا تتحقق؟ تتحقق. اذا استقى حجران واصدرا لفظ الماء، الا تنتقل من تصور لفظ الماء ناشئ عن سماع هذا اللفظ الى تصور معنى الماء؟ استقاء حجران. اذا شخص نائم اثناء نومه قال ماء، الا تتصور معنى الماء؟ طيب اذا شخص مستيقظ تلفظ بلفظ الماء ولم يكن في مقام البيان والإفادة، الا تتصور معنى الماء؟ فهذا مشكل على الإرادة التفهيمية. طيب اذا شخص كان بمقام البيان والإفادة ولكن لم يكن جادا، كان هادلا، الا تتصور معنى الماء؟ فهذا مشكل على الإرادة الجدية. الدليل التصوري غير تابعة لا للإرادة التفهيمية ولا للإرادة الجدية، بل حتى لو صدر اللفظ من المتكلم بالشعور بلا التفات، بل حتى لو صدر اللفظ من غير الشعور كاستقاق الحجرين، فإنه ماذا؟ عند تصور اللفظ يتصور الإنسان المعنى. أما قطعا دليل التصوري ليس تابعا. أما الدليل التصديقي، قالوا الدليل التصديقي تابع للإرادة. ليش تابع للإرادة؟ قالوا لأنه ما هو تعريف الدلالة التصديقية؟ تعريف الدلالة، الدلالة اللفظية التصديقية هي كون الله يلزم بحيث يلزم من العلم الصدوري من المتكلم العلم بالمعنى المراد. علمنا بنطق المتكلم باللفظ يستلزم ماذا؟ علمنا بأنه أراد المعنى. فإذا كان معنى الدليل التصديقي لللفظ أنه يلزم من العلم بالنطق باللفظ العلم بإرادة المعنى أو العلم بالمعنى المراد، فعند ذلك لا شك ولا ريب في تبعية الدليل التصديقي للإرادة ضرورة تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت. مقام الإثبات هو مقام الكشف والإراءة، ومقام الثبوت هو مقام الواقع. يا إخوان، إذا لم يكن للباري شريك في الخارج، هل يمكن أن يكون هناك دال وكاشف عن شريك الباري؟ لا، يستحيل وينتفي الكاشف بانتفاء ماذا؟ المنكشف. الكاشف يفترض منكشفا، صحيح أم لا؟ إذا لم أكن في الواقع عالما بالضمائر، هل يمكن أن يتحقق أمارة تدلك وتكشف لك عن علمي بالضمائر؟ ما في ضمير الإنسان، لأن عليهم السلام كانوا يعلمون بما في ضمير الإنسان واقعا، والأصحاب كانوا يستكشفون من بعض الأمارات علم الإمام بما في ضمائرهم. كيف مثلا يدخل الرجل على الإمام قبل أن يسأله؟ الكلام الإمام يكون صالحا للإجابة عما كان في نية السائل أن يسأل عنه. طيب مرة أولى تحمل على الصدفة، مرة ثانية تحمل على الصدفة، ثالثة تحمل على الصدفة، ولكن عندما تتكرر هذه الأمور مرارا وتكرارا شو بصير عندك؟ بصير كاشف عن أن هذا الشخص الجالس أمامك عالم بالضمائر. طيب، فإذا الإمام في الواقع هو عالم بالضمائر، ممكن أن يتحقق ما يكون كاشفا عن علمه بالضمائر. أما إذا بالواقع لا يعلم بالضمائر فلا معنى لأن يتحقق ما يكون كاشفا عن علمه بالضمائر. إذا عرفنا الدليل بأنها ماذا؟ الدليل التصديقي بأنها ماذا؟ بأنها كون اللفظ بحيث يلزم من العلم بصدوره من المتكلم العلم بإرادة المعنى أو العلم بالمعنى المراد، فلا شك أن هذه الدليل ماذا؟ ستكون تابعة للإرادة، ضرورة تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت من دون أن يكون هناك إرادة للمعنى في نفس المتكلم، لا معنى لأن يكون صدور اللفظ منه كاشفا عن إرادته للمعنى إذا لم يكن هو مريدا للمعنى. البعض اقتصروا في إثبات تبعية الدلالة للإرادة على هذا المقدار، قالوا أخذ في تعريف الدليل التصديقي لللفظ أنها كون اللفظ بحيث يلقى من العلم به العلم بالمعنى المراد أو العلم بإرادة المعنى، وبما أنه أخذ هذا في تعريف الدليل فلا بد أن تكون هذه الدليل تابعة للإرادة، تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، فما لم يكن المتكلم مريدا للمعنى بالإرادة التفهيمية لا معنى لأن يكشف اللفظ عن إرادته للمعنى إذا لم يكن في الواقع مريدا للمعنى. ولكن لا يرفع عليكم أنه هنا النوع من الاستدلال أشبه بالمصادرة على المطلوب. ولماذا عرفنا الدلالة بأنها كونه اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى المراد؟ لماذا عرفنا الدلالة بذلك؟ ما الذي أحوجنا إلى هذا التعريف؟ المسألة بالعكس يا إخوان، أرجو منكم الانتباه. هن علموا تبعية الدلالة للإرادة بماذا؟ بأن الإرادة أخذت في التعريف. نحن عم نقول إنما نأخذ الإرادة في التعريف لو كانت الدلالة تابعة للإرادة، وإذا كانت الدلالة في الواقع غير تابعة للإرادة فما يوجد ما يلزمنا أن نقول العلم بالمعنى المراد أو العلم بإرادة المعنى. يعني سلكوا طريقا معاكسا للطريق المنطقي لهذه المسألة. قالوا الدلالة تابعة للإرادة لأن تعريف الدلالة هي أن يكون اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى المراد، فلا بد أن تكون الدليل تابع للإرادة تبعية مقام الإثبات والثبوت. قلنا لهم ما الذي ألزمنا بأخذ الإرادة في التعريف؟ تبعية الدلالة، ولو لم تكن تابعة للإرادة لما أخذنا الإرادة في التعريف. فإذا كان أخذ الإرادة في التعريف منشأ تبعية الدلالة للإرادة، ماذا فينا نبرر تبعية الدلالة للإرادة بأنها ماذا؟ بسبب أخذ الإرادة في التعريف. لا بد أن نبرز سببا لتبعية الدلالة للإرادة غير أخذ الإرادة في تعريف الدلالة التصديقية. ما هو هذا السبب يا أخوان؟ قبل ما أحكي عن سبب تبعية الدلالة للإرادة بدي أسأل سؤال، هل يمكن أن تكون الدلالة ثبوتا تابعة للإرادة؟ دائما أي مسألة بدنا نلحقها يا أخوان إلها مقام ثبوت ومقام إثبات. يعني أنت ما فيك بيجي تبلش بقول لك هل الماء شريط؟ بتقول لي والله ما أدري، في بعض الأدلة يظهر منها أن الماء شريط، وفي بتصير تبحث إنه في دليل على وجود شريك للباري أو ما في دليل. بلا أول شيء قبل ما تبحث عن الدليل في مقام الإثبات ابحث المسألة في مقام الثبوت. أنت أول شيء ابحث هل يمكن أن يكون للباري شريك أو لا يمكن. إذا استحال أن يكون للباري شريك ما بقى في حاجة تبحث بالأدلة. إذا أمكن عند ذلك نبحث في دليل على الوقوع أو لا دليل على الوقوع. دائما البحث الثبوتي مقدم على البحث الإثباتي. بيجوا البعض مثلا يبحثوا بعلم العقيدة إنه والله هل الملائكة فوق الزمان والمكان؟ لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، مجردات محضة لا يحدها زمان مكان أو لا. يوقعون الكلام في مقام الإثبات قبل أن يحضروا المسألة في مقام الثبوت. المنطق العلمي بيفرض علينا أن نبحث أولا عن ماذا؟ أن التجرد التام هل هو من مختصات الواجب أم لا؟ إذا ثبت أن التجرد التام من مختصات الواجب فينا نبحث عن أن الملائكة مجردات تامة أو لا، ليه؟ لأن الملائكة ممكنات. أما إذا بيّن أن لا، التجرد التام ليس من مختصات الواجب، قد يكون ممكن مجردا، عند ذلك يجب نبحث في دليل على تجردها أو لا دليل على ذلك. دائما مقام الثبوت مقدم على مقام الإثبات. فما هو السبب في تبعية الدلالة للإرادة؟ لابد أولا أن نبحث في مقام الثبوت، هل يمكن أن تكون الدلالة تابعة للإرادة؟ طبعا كلامنا وين الآن؟ بالدلالة تصديقية ولا تصورية فرغنا عنها وإن قطعا ليست تابعة للإرادة. إذا وجد تلازم تصوري بين اللفظ والمعنى، كل ما صورت اللفظ تصور المعنى فيه إرادة ولا ما فيه إرادة. كلامنا الآن بالدليل التصديقي، هل يمكن أن تكون الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يا أخوان أو لا يمكن ذلك؟ قبل ما نبحث عن الدليل على تبعيتها افتاحا، الدليل التصديقي شو منشأ يا اخوان؟ كما صار واضحا عندكم من الابحاث السابقه، الدليل التصديقي منشأها وجود علقه اختصاصيه بين اللفظ والمعنى، صحيح ام لا؟ هاي العلقه الاختصاصيه شو منشأها؟ وضع الواضع، تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى. نحن فيما سبق ما قلنا أن العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى بما أنها معلولة للوضع بالمعنى المصدري فتكون تابعة له وجودا وعدما وسعة وضيقا، وما قلنا أن الواضع يستطيع أن يخصص هذه العلقة بحال دون حال، طبعا ليش؟ لأنه هي تنشأ عن وضعه، عن تخصيصه اللفظ بالمعنى، بيقدر يخصص اللفظ بالمعنى مطلقا فتكون العلقة الاختصاصية مطلقة غير محدودة، ويمكن أن يخصص اللفظ بالمعنى في حال دون حال فتكون العلقة الاختصاصية محدودة بحال دون حال آخر. مثل ما مثلنا بيولتي مولود بقدر سمي محمد بالليل محمد بالنهار محمد، صحيح؟ مطلقة علقة اختصاصية مطلقة. وبدو يقول سميته نهارا بمحمد وليلا بعلي، ساعة العلقة الاختصاصية بين هذا المولود ولفظ محمد بتكون محدودة بحدود النهار بالليل بتنتهي، بتكون العلقة الاختصاصية ما هي؟ بينه وبين لفظ علي. بما أن العلقة الاختصاصية بين أن أرجو منكم الانتباه، بما أن الدلالة التصديقية معلولة للعلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى، والعلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى معلولة بالوضع بالمعنى المصدري أي لتخصيص الواضع، فإذا يمكن للواضع أن ينشأ العلقة الاختصاصية مطلقا ويمكن أن ينشأها محدودة بحال دون حال. من الأحوال الليل والنهار بالمثال المتقدم، ومن الأحوال ماذا؟ إرادة المتكلم تفهيم المعنى وعدم إرادة المتكلم تفهيم المعنى بمقدور الواقع. يقول لفظ ماء أخصصه بمعنى الماء حال كون المتكلم بلفظ الماء مريدا لتفهيم معنى الماء، أما إذا كان المتكلم بلفظ الماء ليس في مقام البيان والإفادة بل كان ليس في مقام البيان والإفادة بل كان في مقام تجريب صوته أو في مقام التدرب على مخارج الحروف، فأنا لم أخصص لفظ الماء بمعنى الماء بمعنى الماء بمقدوره ذلك أو ليس بمقدوره ذلك بمقدوره.
لا معنى
ها؟
لا معنى
عم نحكي هلا ثبوتا نجد الدليل إثباتا ها؟ هذه الدليل التصوري خليك معي خليني نتمم المطلب. فإذا تبعية الدلالة للإرادة ثبوتا للإرادة التفهيمية أمر ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ليش ممكن؟ لأن العلقة الاختصاصية قابلة للتقييد، لأنه تابعة لوضع الواضع وتخصيصه، وممكن أن يخصص الواضع اللفظ بالمعنى في حال دون حال. ممكن يقول أخصص لفظ الماء بمعنى بهذا المعنى وهو السائل المعروف عندما يكون المتكلم بلفظ الماء مريدا تفهيم هذا المعنى. أما إذا لم يكن مريدا تفهيم المعنى مثل ما قلنا عم يجرب صوته وحنجرته وعم يجرب مخالفه، ما في تخصيص، ما في تخصيص، ما في علقة اختصاصية، ما في علقة اختصاصية، ما في دلالة، فتنتفي الدلالة بالتبع عن انتفاء الإرادة وتوجد بالتبع عن وجود الإرادة فتكون الدليل التبع عن الإرادة. هنا ممكن ثبوتا الدليل عليه إثباتا ما هو شيخنا عم تقول ما له معنى. بالعكس الذين قالوا بتبعية الدلالة التصديقية للإرادة قالوا تبعيتها للإرادة ثبوتا ممكن وإثباتا قام الدليل عليه. شو الدليل على التبعية إثباتا؟ قالوا حكمة الواضع تقتضي ذلك، ولا شك أن الواضع أيا كان سواء كان هو الله أو الأنبياء والأوصياء أو البشر العاديين بالنهاية لا شك أن الواضع حكيم، من سفيه حكيم. ليش حكمة الواضع تقتضي ذلك؟ بكل بساطة قالوا ما هو الغرض من الوضع؟ تيسير عملية التفاهم بين بني البشر. فمقتضى ذلك مش الغرض من الوضع تيسير عملية التفاهم بين بني البشر، فمقتضى ذلك أن يتحدد فعل الواضع وتخصيص الواضع بحدود الغرض. شو هو الغرض؟ تيسير عملية التفاهم. ففعل الواضع وهو تخصيص اللفظ بالمعنى يتحدد بحدود الغرض. شو يعني يتحدد بحدود الغرض؟ يعني يخصص اللفظ بالمعنى عندما يكون البشر بسبب التفاهم فيما بينهم، يعني عندما يكون هناك إرادة لتفهيم المعنى. أما إذا لم يكن بصدد التفاهم، لم يكن بصدد البيان والإفادة، بل كان بصدد تجريب صوته أو ما شاكل ذلك، ما في حاجة إلى تخصيص اللفظ بالمعنى في غير حاله. فإذا هؤلاء قالوا الدليل إثباتا بعد أن أمكنت التبعية ثبوتا، الدليل عليها إثباتا حكمة واضعة. لأن دائما العاقل إذا قام بعمل عمله يكون محددا بحدود الغرض الداعي إلى هذا العمل، صحيح ولا لا؟ وإلا بصير سفيه. هلا يا أخوان الكتاب بعيد عن نظري، أريد أن أرفعه عن الأرض قليلا بحيث يصير مقدورا لي قراءة الكلمات، مش هيك؟ طيب يتحقق الغرض بوضع هذا الشيء تحت الكتاب، صحيح؟ لأن الغرض من رفعه ما الغرض من وضع شيء تحته ما هو؟ أن رفعه قليلا بحيث تصير رؤية الكتاب مقدورة. بيجي أنا حطيت هذا الشيء تحت الكتاب، ثم أخذت بالمسجل ووضعته تحت الكتاب، مع أن المسجل لا يزيده ارتفاعا، ما ينفعه هو هذا الشيء اللي وضعته تحته. هل إذا حطيت المسجل تحت الكتاب زاد ارتفاعه شيء؟ لا. ثم أتيت بهذه الورقة ووضعتها تحت الكتاب وأتيت بهذه المسجل، شو تقولوا عني؟ سفيه. ليه؟ لأن العاقل عمله يتحدث بحدود غرضه. وضع هذا الشيء الأسود تحت الكتاب يحقق الغرض ويرفع الكتاب بحيث تمكن رؤية كلمات. بقية هالأشياء دجة تحت الكتاب لماذا؟ هذا صار فعلي أوسع بكثير من حدود الغرض. مثل واحد يدعو مؤمنا إلى الطعام ويعد طعاما يكفي 100 شخص، هذا سفه أم لا؟ في مقدار من الزيادة منه سفه. طبعا بدعي مؤمن ما بيعمل طعام يكفي لشخص واحد مثلا، بيعمل طعام يكفي لشخصين او ثلاثة حتى لا يستحيي هذا المؤمن، بنوع الاكلات حتى يأكل ما يشتهيه. بس دعي واحد بيعمل ماء بجميل، اذا سفه ولا سفه؟ العمل يتحدد بحدود الغرض. الغرض من الوضع تيسير عملية التفاهم. شو له معنى جعل العلقة الاختصاصية عندما لا يكون الإنسان بصدد التفاهم وما عنده إرادة تفهيمية؟ هذا هو الدليل على اختصاص العلقة. الخلق الوضعي بحال إرادة ماذا؟ لذلك إذا أراد المتكلم التفهيم هناك علقة اختصاصية وتتحقق الدلالة التصديقية باللفظ على المعنى، وإذا لم يرد التفهيم لا علقة اختصاصية ولا دلالة تصديقية باللفظ على المعنى، ولذلك أخذنا الإرادة في تعريف الدلالة لأن تبعية الدلالة للإرادة ممكنة ثبوتا، وقام الدليل عليها إثباتا من خلال حكمة الواضع. مو حكمنا بتبعية الدلالة للإرادة لأن الإرادة مأخوذة في تعريف الدلالة. هذا مسلك عجيب في تحرير المسألة. واضح الكلام يا أخوان؟
شيخنا لا يشكل عليه من الوضع التعين.
نعم.
الوضع التعين لا يوجد فيه حكمة الواضع، لأن إذا أن يكون الواضع اشترط في مسألة الوضع التعين أن يكون أولا.
جربنا. بالوضع التعين يا أخوان، نحن شو قلنا؟ أنت توضع اللفظ للمعنى الحقيقي قهرا تنشأ علقة اختصاصية بينه وبين ماذا؟ المعاني المجازية. مش مقصودة ذلك. جبت أول شيء مثال ربيع قليل. عندك أنت شجرة في البستان في باحة البلد، وحتى تعيش هذه الشجرة المثمرة والنافعة لابد من سقيها. بس أنت بتعلم انه ما فيك تسقي الشجره من دون ما يسقى ماذا؟ ما يحيط بها من الحشائش. انت ما عندك قصد سقي الحشائش ولا لك غرض بسقي الحشائش، بل قد يكون نمو الحشائش ضار بالشجره، بس بالنهايه قهرا اذا سقيت الشجره هذا الماء لم يصل الى الشجره وحدها، ستستفيد منه الحشائش المحيطه بها. بهالحال إذا سقيت الشجرة يعد عملي عملا سفهيا؟ لا. ليش؟ لأنه صحيح الحشائش ضارة بالشجرة، بس أنا مش قاصد سقي الحشائش، أنا قاصد سقي الشجرة، والحشائش ستستفيد قهرا من هذا الماء. هذا مو سفه. نحن كذلك بالوضع التعدلي، أنت عم بتقول إشكالك إنه طيب بالوضع التعين في الواقع يضع اللفظ للمعنى الحقيقي وما له غرض بوضع المعنى المجازي، ورغم هيك تتحقق العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي. أقول لك صحيح ما له غرض بوضع اللفظ للمعنى المجازي، بس هاي العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي تتحقق قهرا بالتبع من وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. هنا شيء آخر، نحن عم نقول باختياره يقوم بعمل أوسع من الغرض ويمكنه الاستغناء عنه. طالما أنه قادر يخصص اللفظ بالمعنى حال إرادة التفهيم، ليش بده يخصص به مطلقا؟ أما هون لا يمكنه الاستغناء. ليه؟ لأنه ما بيقدر انه ما يحقق العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي الا من خلال ان لا يضع اللفظ للمعنى الحقيقي، والوضع للمعنى الحقيقي مطلوب له. ما بقدر ان لا اسقي الحشائش، الا بدل صحي الشجرة، وسقي الشجرة مطلوب لي. هذا قياس مع الفرق.
انا اشكالي كان انه في الوضع التعين، بما ان الواقع غير معين، يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا الواقع بحكمته اشترط استخدام هذا اللفظ حال كونه.
لا ذاك كان إشكال آخر وجوابه طرح. أما هذا الإشكال فنقول صحيح، ولكن الأصل في الوضع ما هو؟ التعليم وليس التعين. لذلك نحن نقول هذه الألفاظ اللي هي الأصل فيها الغالب فيها أن موضوع الوضع التعييني لا التعيني، هذه موضوع بالمعنى حال إرادة المتكلم التفهيم. أما بالنسبة للوضع التعيني صحيح ما في مجال للتقييد والإشراط، لأنه مش قاصد لتحقق العلقة الوضعية، ولكن هذه الألفاظ الموضوعة للوضع التعيني قليلة في اللغة، والغالب في ألفاظ اللغة أنها موضوعة للوضع التعيني.
طب شيخنا، نحن عندي حاجة الاستدلال على أنه التطبيق التابع الإرادة حين نرى أن الواقع تجمع صوته وعقول ما أتجرب مش مصدقية يعني بالوجدان
نعم
فهل بحاجة الاستدلال على أن الدليل مصدقية تبع إرادة؟
سأبين ما هي الحاجة إلى البحث عن أن الدليل القرآني تابع عن الإرادة وليس تابع للإرادة. سأبين فيما يأتي من الأبحاث. طيب يا الشيخ المظفر سلك طريق غير الطريق اللي سلكه المشهور. المشهور أصلا التصوري الدليل التصوري التطبيقي قال التصوري قطعا غير تابع على الإرادة. التطبيقي تابع على الإرادة بس لماذا علل تبعيتها للإرادة بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت؟ نحن قلنا هذا خطأ. هذا خطأ وبينا ما هو أن أخذ الإرادة في تعريف الدليل منشأ تبعية الدليل للإرادة وليس تبعية الدليل للإرادة منشأ أخذ الإرادة في تعريف الدليل. شرط مضافة لك مسلك آخر قال أصلا أنا ماني بحاجة أقسم الدليل إلى تصوري وتصديقي وأقول أنه بالتصوري الدليل تابع للإرادة وبالتصديقي تابع للإرادة بل ابتداء أقول الدلالة تابعة للإرادة ولا يرد علي أشكال. ليش؟ لأن الدلالة التصورية بنظري ليست دلالة وتقسيم الدليل إلى تصوري وتصديقي إنما هو من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره كما أقسم الأسد أحيانا إلى حيوان مفترس ورجل شجاع. هذا من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غير شجاع بل لأن الأسد معناه الحقيقي الحيوان المفترس ما فيك تقسمه لحيوان مفترس ورجل شجاع إلا أن تريد من الأسد في المقسم ما يطلق عليه لفظ الأسد أعم من أن يكون بالإطلاق حقيقيا أو مجازيا عند ذلك بصح تقسيمه لحيوان مفترس ورجل شجاع. كذلك إذا قلنا نتحفظ على المعنى الحقيقي بالدلالة لا يمكن تقسيمه إلى تصوري وتصديقي. نعم نستطيع أن نقسمها إلى تصوري وتصديقي إذا أردنا من لفظ الدلالة في المقسم ما يطلق عليه أنه دلالة أعم من أن يكون ذلك على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. لأنه عند الشيخ المظفر إطلاق الدلالة على الملازم التصوري على الانتقال التصوري الناشئ عن الملازم التصوري إطلاق مجازي. تتمت المطلع تأتي والحمد لله رب
العالمين. بيكون في لحظات هيك
الفيلم بيسموه الكلايمكس يعني ضربة الأكشن بالفيلم أو ضربة التعقيد إذا كان الفيلم معقد.